أهلا بالجميع في غوصنا المعرفي اليوم. لنتخيل معا هذا السيناريو، شركتان تعملان في نفس المجال بالضبط. الشركة الأولى حققت للتو أرباحا صافية بلغت مليون دولار.
رقم ممتاز طبعا كبداية.
أكيد رقم يبدو جذابا جدا، بينما يعني الشركة الثانية بالكاد وصلت أرباحها إلى نصف مليون دولار. الآن المنطق المالي السطحي سيصرخ فوراً بأن الشركة الأولى هي الفرس الرابح، صح؟
100%. معظم الناس ستتجه للأرقام الكبيرة المباشرة.
بالضبط، هذه هي الفرصة الذهبية التي يجب اقتناصها. لكن طيب لحظة، ماذا لو اكتشفنا أن الشركة الأولى تحرق السيولة بشكل مخيف؟ وتغرق في ديون هائلة لتوليد هذا المليون، وتتجه نحو حافة الإفلاس بخطى ثابتة.
هنا تتغير الصورة تماماً.
وفي المقابل، الشركة الثانية لا تملك أي ديون تقريباً، وتدار أصولها بكفاءة تجعلها تجلس على منجم ذهب مستدام.
هنا يكمن الفخ الذي نقع فيه مراراً وتكراراً عند تقييم أي قرار مالي.
الانبهار بالرقم النهائي للربح دون فهم الآلية، هذا هو الفخ. بالضبط، دون فهم الجهد والتكلفة الحقيقية التي ولدت هذا الرقم. لذلك في نقاشنا اليوم سنفكك هذا اللغز ونستفرج جوهر الاستثمار الذكي. هدفنا أن نتجاوز السؤال السطحي وهو كم ربحنا إلى السؤال الأكثر خطورة، وهو هل تدار هذه الأموال بكفاءة؟
يعني هذا التناقض بين الشركتين هو التجسيد المثالي للفرق بين رؤية القشور وفهم الجوهر. نحن نميل غريزياً للبحث عن العائد المباشر. نضع مبلغاً هنا ونتوقع أن يعود لنا مضاعفاً هناك.
وهذه النظرة يعني ألا تخلق نقطة عمياء في قراراتنا؟
تخلق نقطة عمياء ضخمة جداً، البوصلة الحقيقية التي تفصل بين الثراء المؤقت والنجاح المؤسسي المستدام لا تقف أبداً عند حدود العائد الفردي المباشر.
طيب، إذا أين تقف هذه البوصلة؟
تمتد لتشريح كفاءة المحرك الذي يولد هذا العائد أصلاً. وهنا تحديداً تبرز ضرورة التفريق بين مفهومين يخلط بينهما الكثيرون: العائد على الاستثمار أو ما يعرف بـ ROI، والعائد على رأس المال أو ROC.
ROI و ROC.
صحيح، هما ليس مجرد مصطلحين أكاديميين معقدين، بل هما عدستان مختلفتان تماماً لرؤية الواقع الاقتصادي.
طيب، دعنا نضع هاتين العدستين تحت المجهر. العدسة الأولى، العائد على الاستثمار أو ROI، تبدو وكأنها النظرة ذات الرؤية النفقية أو المحدودة بعض الشيء.
كيف يعني محدودة؟
يعني هي تركز على أصل واحد، صفقة واحدة أو مشروع بعينه. نشتري سيارة أجرة لدر دخل، أو نستثمر أموالاً في شركة ناشئة، ثم نحسب كم أدخل لنا هذا الاستثمار مقارنة بما دفعناه فيه. النتيجة المباشرة إما ربح يفرحنا أو خسارة تحبطنا.
صحيح، معادلة تبدو بسيطة جداً: القيمة الحالية ناقص التكلفة مقسومة على التكلفة.
لكن المشكلة التي نلاحظها دائماً في هذا النهج هي السذاجة في حساب ما نسميه التكلفة. نحن غالباً يعني نتجاهل الرسوم الخفية وتكاليف الصيانة المستمرة.
والضرائب أيضاً.
والضرائب، وحتى قيمة الوقت المهدور.
وهذه هي الخطيئة الأولى في الحسابات المالية الفردية. العائد على الاستثمار ROI مؤشر مرن وسريع، وهذا ما يجعله جذاباً، ولكنه شديد الخطورة في آن واحد.
لأنه يغرينا بتبسيط الأمور أكثر من اللازم؟
بالضبط، عندما نقيم جدوى مشروع فردي نميل لإغفال التكاليف غير المباشرة، لأننا نريد للورقة والقلم أن يثبت صحة حدسنا العاطفي. إغفال التكاليف التشغيلية أو التضخم يجعل الاستثمار الخاسر يبدو كفرصة العمر على الورق.
يا إلهي، فرصة العمر الخاضعة.
هنا تبرز الحاجة للعدسة الثانية الأوسع، وهي العائد على رأس المال ROC. هذا المؤشر لا يكتفي بالنظر إلى صفقة معزولة، بل يقفز للأعلى لينظر إلى الصورة الكلية للكيان أو الشركة.
والفرق الجوهري هنا هو طريقة التعامل مع الديون، أليس كذلك؟
100%. الميزة الحاسمة هنا هي أن هذا المؤشر يدخل الديون في المعادلة بقوة، ولا يكتفي بأموال الملاك فقط.
وتضمين الديون يغير قواعد اللعبة بالكامل، لأن الشركات لا تعمل بأموال مؤسسيها فقط، هي تقترض لتتوسع وتكبر.
أكيد، الاقتراض جزء أساسي من أي نمو.
فإذا قمنا بقياس نجاحها بناء على أموال المساهمين فقط، فنحن نرى إصفى الحقيقة. العائد على رأس المال يقيس مدى كفاءة أو ربما فشل الإدارة في استخدام كل قرش متاح، سواء كان مملوكاً أو مقترضاً، لتوليد أرباح قبل الفوائد والضرائب.
يعني يحسب قدرتها على تحويل هذا المزيج من التمويل إلى أرباح حقيقية.
صح، وهذا يذكرني بتشبيه قد يقرب الصورة. لنفترض أننا ندير شركة نقل. العائد على الاستثمار (ROI) يشبه قياس كفاءة استهلاك الوقود في رحلة واحدة محددة بشاحنة واحدة. كم لتراً استهلكنا للوصول وتحقيق ربح من هذه التوصيلة؟
تشبيه ممتاز.
بينما العائد على رأس المال (ROC) هو بمثابة تقييم لكفاءة إدارة أسطول الشاحنة بالكامل. كيف تتم صيانة السيارات؟ وهل الديون التي أخذناها لشراء الشاحنات تدير عائداً يغطي فوائد البنوك؟ وكيف تعمل المنظومة كلها بأقل هدر ممكن؟
التشبيه دقيق جداً ويوضح الفارق في النطاق. الفرد يبحث عن كفاءة الرحلة الواحدة، بينما المؤسسة تبحث عن كفاءة إدارة الأسطول. المذهل هنا هو أن الأمر لا يرتبط بكون الشخص مبتدئاً أم خبيراً، بل يرتبط بالهدف من القياس.
طيب، هل يعني هذا أن الـ ROI مخصص للمبتدئين؟ بينما الـ ROC للمحللين الكبار؟
لا أبداً. المستثمر الذي يقارن بين شراء أسهم في شركة تكنولوجيا أو شراء عقار يحتاج لمؤشر العائد المباشر على أمواله ليتخذ قراراً.
يعني يقارن بين فرصتين مباشرتين؟
صح. بينما المحلل أو المستثمر الذكي الذي يريد التأكد من أن شركة التكنولوجيا هذه لن تفلس، سينظر إلى كفاءتها في إدارة رأس مالها وديونها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بما أننا نتحدث عن الأهداف وإدارة المحفظة، فلنتحدث عن فخاخ الأرقام. هناك حالة قرأناها في المصادر عن شركة تمتلك نسبة ROC مرتفعة جداً. الإدارة تستخدم الديون وحقوق الملكية بكفاءة مذهلة.
شركة نموذجية على الورق.
بالضبط. فتخيل أن شخصاً يرى هذه الكفاءة ويقرر ضخ أمواله متوقعاً عائداً سريعاً وتوزيعات أرباح ليغطي نفقاته، ليكتشف لاحقاً أن الشركة لا توزع قرشاً واحداً من الأرباح للمساهمين.
وهذا هو فخ الخلط بين المؤشر والاحتياج. المستثمر هنا وقع في خطأ قاتل. لقد استخدم أداة قياس كفاءة الإدارة الكلية للبحث عن سيولة نقدية مباشرة.
يعني نظر إلى المؤشر الخاطئ لاحتياجاته.
100%. الشركة ذات الكفاءة العالية في إدارة رأس مالها غالباً ما تجد أن أفضل استخدام للأرباح هو إعادة استثمارها في الشركة نفسها لابتكار منتجات جديدة أو التوسع، لأنها ببساطة قادرة على تحقيق عائد داخلي أعلى بكثير مما لو وزعته.
فبالنسبة للمستثمر الباحث عن السيولة الفورية، البوصلة كانت مضللة. كان يجب أن يركز على العائد النقدي المباشر، وهذا ينقلنا لنقطة إدارة المخاطر الخفية. مؤشر الـ ROI قد يكون أعمى تماماً تجاه المخاطر الهيكلية، أليس كذلك؟
بالتأكيد، الاعتماد عليه وحده خطير.
لنتذكر أزمة العقارات العالمية، الكثيرون كانوا يشترون العقارات بناءً على العائد المتوقع من إعادة البيع السريع، ROI بحت. الأرقام كانت فلكية والكل يربح.
لكن لو نظرنا لكفاءة النظام البنكي وإدارة الديون المهولة وقتها.
بالضبط، لو نظروا لمؤشر الـ ROC الخاص بتلك المؤسسات التي تمول هذا العائد، لأدركوا أن الأساس هش وقابل للانهيار. التركيز على العائد الفردي في بيئة غير مستقرة هو كالرقص على حافة الهاولة.
تماماً. التقييم باستخدام مؤشر واحد يشبه قيادة سيارة في طريق سريع بعين واحدة مغلقة. ستفقد القدرة على تقدير المسافات والعمق. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول بناء محافظ الأصول والتكيف مع السياق الاقتصادي.
وكيف يتم ذلك عملياً؟
نستخدم العائد المباشر لاختيار الفرص التي ستنمي أموالنا، ونستخدم العائد على رأس المال كخط دفاع لضمان استقرار الأرباح وأن الكيانات تمتلك الصلابة لامتصاص الصدمات.
الصدمات؟ هذا يفتح الباب أمام قطار الاقتصاد السريع. نحن لا نستثمر في فراغ. العوامل الخارجية مثل التضخم، الفائدة، والسياسات تتلاعب بهذين المؤشرين بقسوة.
الاقتصاد الكلي، اللعبة الأكبر.
لنأخذ التضخم، هذا اللص الصامت. بالنسبة للعائد المباشر ذي الدخل الثابت كشهادات الإيداع، التضخم هو حرفياً حكم بالإعدام، لكن في المقابل يقال إنه يعزز الأصول المادية كالذهب والعقارات.
هذا بالنسبة للROI، لكن دعنا ننظر للتضخم من زاوية الROC، كفاءة الشركات. التضخم يضغط على هوامش الربح التشغيلي بشكل مرعب بزيادة تكاليف الأجور والمواد الخام.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ في فترات التضخم النقد يخسر قيمته والشركات تدفع أكثر لمجرد التشغيل. يبدو أن الاستثمار في هذه الحالة أقرب لمحاولة إبقاء سفينة طافية في عاصفة.
الناجي هنا هو الشركات القادرة على تمرير التكلفة للعملاء مثل قطاعات المرافق الحيوية. هذه الشركات تحافظ على كفاءة رأس مالها رغم الإعصار.
وماذا عن أسعار الفائدة؟ نحن نرى تقلبات حادة مؤخراً.
ارتفاع الفائدة يقتل العائد المباشر للمشاريع المعتمدة على الاقتراض، ويضعف جداً مؤشر الROC للشركات المثقلة بالديون، لأن مصروفات الفائدة تلتهم أرباحها.
فينكشف المستور وتظهر حقيقة كفاءتها الهشة.
بالضبط، وانخفاض الفائدة يفعل العكس، ينعش الأسهم ويقلل المصروفات، ولا ننسى السياسات والضرائب.
الدعم الحكومي للطاقة المتجددة مثلاً يرفع العائد المباشر بقوة بسبب الحوافز، وليس بالضرورة بسبب كفاءة تشغيل عبقرية.
وهذا كله يؤكد أهمية المرونة وإعادة توزيع الأصول بسرعة عند تغير المناخ.
مع كل هذه المتغيرات الخارجة عن سيطرتنا، يصبح من الحتمي الانتقال من مجرب المراقبة إلى بناء خطة مالية مثالية، استراتيجية لتعظيم العائد وتقليل المخاطر.
وهنا نصل لخارطة الطريق، التنويع الوظيفي للمحفظة.
التنويع ليس فقط أسهم وسندات وذهب وعملات رقمية؟
لا، التنويع الذكي يعتمد على دمج المنهجين. نبحث عن كفاءة تشغيلية وميزانيات قوية، هوامش ربح ونسبة دين صحية. هذا تحليل أساسي لضمان جودة الاستثمار، أي التركيز على الROC.
وأيضاً نستخدم التحليل الفني لتوقيت البيع والشراء لنستفيد من فروق السعر ونرفع العائد المباشر الROI. يعني استخدام التحليل الفني لتوقيت الدخول يشبه اختيار اللحظة المناسبة لركوب الموجة كراكب أمواج.
يا سلام، تشبيه نقيق.
لكن التحليل الأساسي ومؤشر الROC هو ما يجعلك تتأكد أنك تسبح في المحيط الصحيح من الأساس وليس في بحيرة ضحلة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، كل هذه الاستراتيجيات والتحليلات وإعادة الموازنة الدورية بلا قيمة بدون خطة مالية مبنية على أهداف شخصية محددة. التوازن بين الانضباط المالي، المعرفة والمرونة هو السر النجاح.
خلاصة القول في رحلتنا اليوم في هذه المصادر أن بوصلة الاستثمار الذكي لا تعتمد فقط على سؤال هل هناك ربح، بل تمتد لتشمل هل يستخدم هذا المال بأذكى وأكفأ طريقة ممكنة.
وهذا الفهم يغير العقلية بالكامل.
أكيد، ينقل التفكير من الانبهار بالأرقام السطحية إلى النظر بعدسة تقرأ ما بين السطور في كفاءة الإدارة واستدامة النمو، وهذا يحمينا من القرارات المضللة.
وقبل أن نختم، أريد طرح فكرة للتأمل المستقبلي. لقد رأينا كيف يقيس الROC كفاءة الشركة في استغلال الديون وحقوق الملكية. ماذا لو طبقنا مفهوماً مشابهاً على مستوى الأفراد؟
كيف يعني على مستوى الأفراد؟
كيف يمكن حساب العائد على رأس المال البشري؟ أي كيف نستغل وقتنا، مهاراتنا، وحتى الموارد المتاحة لنا أو المقترضة في حياتنا لنحقق عوائد ذات قيمة مستدامة على المدى الطويل، بدلاً من البحث فقط عن العائد المباشر السريع من وظيفة واحدة؟
واو، هذا تساؤل عميق جداً، يحفز التفكير المستقل حقاً. هل نحن ندير طاقاتنا ووقتنا بكفاءة الـ ROC أم نلهث وراء الـ ROI السريع؟ نترك مستمعين الأعزاء مع هذا السؤال المفتوح ليتأملوا فيه. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في غوص معرفي جديد.